قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة من تراجم الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب الذي عقده وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، هذا الباب هو آخر الأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل المدينة، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حول هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه الترجمة بهذا اللفظ، وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن هذا تعليل لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من تحريك بني سلمة أن يبقوا في مكانهم الذي هم فيه وألا يتحولوا قرب المسجد، لأن بني سلمة وكانوا يقيمون في بعض أطراف المدينة، بعض جهات المدينة، أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى أن تكون بيوتهم قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحتسبون آثاركم، لا تحتسبون آثاركم، يعني ألا تبقون في منازلكم وتحتسبون الآثار التي تبقونها للمسجد، فإن الله تعالى يرفع لهم الدرجات، يرفع لهم بها درجات كلما خطوا خطوة، فإن الله تعالى يرفعهم بها درجة ويحط عنهم بها خطيئة، كما جاء ذلك في الأحاديث الدالة على صدق، وأن الإنسان إذا خطأ خطوة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديثه هذا اشتمل على تعليلين لعدم انتقال بني سلمة من منازله إلى منازل قرب مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والتعليل الأول هو هذا الذي ترجم به البخاري، حيث قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني معناها أن الصحابي فهم من إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقوا في منازلهم وأماكنهم وأن لا يتحولوا إلى قرب المسجد، يعني كراهية أن تعرى المدينة، يعني تخلو، لأن تعرى يعني تخلو، هو العراء هو الخلاء، نبذناه بالعراء يعني الخلاء، تعرى المدينة يعني تخلو المدينة. المقصود من ذلك خلو أطرافها أو خلو أجزائها، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من المدينة، هم يريدون أن يأتوا إلى قلب المدينة وأن يأتوا عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تعرى المدينة، بمعنى أن الناس يجتمعون في مكان واحد وأن يتركوا منازلهم التي كانت لهم في أطراف المدينة، لأنهم إذا اجتمعوا في مكان واحد يعني حصل خطر على المدينة، من ناحية أنه لو جاء عدو فإنه يدهمهم في مكانهم الذي هم يتجمعون فيه، لكن إذا كان هناك أناس في الأطراف وأناس في النواحي المختلفة يكون ذلك أدعى إلى أن يعرف العدو قبل وصوله وتعرف أحواله قبل أن يصل، بخلاف ما إذا كانوا في بقعة واحدة قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله الصحابي هنا فكره أن تعرى المدينة، المقصود من ذلك أنها تخلو جهاتها من الساكنين، وأن يتحول من في الجهاد إلى أن يكونوا في قلبها، فإنه يحصل هناك شيء من المضرة، وهي أن المدينة تكون مكشوفة، وأن العدو لو جاء عدوا فإنه يداهم في المنطقة القريبة من المسجد، بخلاف ما لو بقي أصحاب المنازل الذين هم في مختلف جهات المدينة، فإن هذا أدعى إلى معرفة ما يحصل وما يمكن أن يقع، حيث يعرف ذلك أهل الأطراف وأهل مختلف الجهات من جهات هذه المدينة المباركة. والتعليم الثاني وهو الذي باشرهم به وخاطبهم به، وهذا هو الذي أدعى إلى امتثالهم، وهو اكتساب الأزهار. فقال: ألا تكتسبون أزهاركم؟ يعني أنكم إذا مقيتم في منازلكم ثم جئتم إلى مسجدي، يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، فإن هذه الخطوات التي تقومونها في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم من المسجد إلى منازلكم، فإن هذه زيادة في حسناتكم وزيادة في أجوركم وزيادة في درجاتكم، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يرفع الله تعالى بها درجة ويحط عنها بها خطيئة. وكما جاء زياركم تكتب آثاره، زياركم تكتب آثاره، يعني معناها أنكم إذا وجدتم في زياركم وجئتم تمشون، فإن خطواتكم التي تكون بينكم وبين المسجد تكون رفعة لكم وزيادة في رفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تعليمات، هذا التعليم الذي ترجم به هنا البخاري، والتعليم سبق أن ترجم به البخاري في أبواب الصلاة، وباب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، باب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أبواب الصلاة تحت ترجمة احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد. وهنا لما كان القضية تتعلق بالمدينة وبيان قضاء المدينة والمحافظة على المدينة، أتى بالباب الذي يناسب، وأتى بالتعليم الثاني المتعلق بالمدينة، وهو كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أنها تخلو أمراضها وتكون جهاتها من ساكن، فإن ذلك أدعى إلى حصول المضرة. ولكن إذا بقيت المشاكل على ما هي عليه في مختلف الأنحاء، فإن هذا أدعى إلى السلامة من المضرة، وأمكن في استطلاع العدو ومعرفة أحواله قبل مباغتته وقبل وصوله إلى قلب هذه المدينة المباركة.
قال: باب. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
وهذا الحديث هو من فضائل المدينة، بل من فضائل بقعة معينة في المدينة، بل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورده البخاري تحت باب بدون ترجمة. قد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري رحمه الله عندما يذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. إذن فإن الباب الذي يأتي بدون ترجمة يعتبر متعلقا ومرتبطا بالباب الذي قبله، له تعلق بما قبله وله ارتباط بما قبله. كيف هذا بالنسبه لهذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان تعرى المدينه، وان بعد هذا ان تسكن المدينه، يعني هذا ان المقصود من ذلك ان تسكن المدينه، وان يراقب في سكنها، وان تسكن نواحيها المختلفه. فإذا له علاقة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى المدينة، يقول من ذلك أن تسكن وأن يحصل سكناها، وأن في ذلك ترغيب بسكناها، فإن هذا أيضا مما يراقب في سكناها، كون بها روضة من رياض الجنة، وكون بها بقعة هذه منزلتها
وهذا وصفها وهذا شأنها، إذا هذا مما يرحب في سكنها، هذا مما يرحب في سكن المدينة. إذا له ارتباط بالباب الذي قبل بداية أن الإنسان ينفرد الشعرى يعني تخلو اجتهادها من السكان على أنها تسكن وأن ترغيب في وأن في ترغيب بسكناها، هذا الحديث فيه ترغيب بسكناها، فيه ترغيب بسكناها، وأن فيها روضة من رياض الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فهذا يدل على أن هذه بقعة واقعة بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة أم المؤمنين، والذي آل الأمر فيما بعد إلى أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأن يخبر فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذه البقعة الواقعة بين المنبر والبيت اللي هو بيت عائشة لها فضل خاص ولها ميزة خاصة، وهي بقعة وهي روضة من رياض الجنة، فهو يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها وأنها أفضل من غيرها المسجد، لأنها وصفت بهذا الوصف خصيصة، وليس هذا الوصف لسائر المسجد، وإنما هو لهذه البقعة. إذن هذه البقعة متميزة ولهذا الفضل الخاص الذي جاء في هذا الحديث، وهذا تخصيص لها يدل على تميزها بكون الإنسان يجلس فيها يتمكن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي نوافل، هذا شيء طيب، الجلوس بها وقراءة القرآن بها والذكر بها لا شك أنه أولى من الجلوس في سائر المسجد، وإن كان المسجد كله خيرا كله فيه خير وبركة، لكن هذه البقعة مفضلة ومميزة على غيرها. الإنسان إذا تمكن يكون يجلس فيها ويقرأ القرآن ويتنفل فإن النافلة فيها والذكر فيها لا شك أنه ميزة على غيرها، لأن هذا الحديث يدل على تميزها. لكن بالنسبة للفريضة، الصف الأول الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي تتقدمها والتي هي وراء الإمام، فللإمام مباشرة تكون أمام هذه الروضة وأمام هذه البقعة، والصفوف الأولى التي أمامها أي التي في الزيادة الأمامية الصلاة فيها أفضل من صلاة الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن الفريضة فإن النافلة في الروضة أفضل من غيرها، لأن الصلاة في سائر المسجد بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، ولكن النافلة في الروضة لها ميزة على الصلاة، صلاة النافلة من سائر المسجد وسائر لقاء المسجد. أما بالنسبة للفرض فإن الصفوف الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال عليه الصلاة والسلام: ويعلم الناس ما في النداء، الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه يستهينوا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة في صفات الفريضة، لأنه ورد أحاديث تدل على فضل الصف الأول مطلقة، الصفوف الأول التي وراء الإمام كل صف أفضل من الذي وراءه، وكل الصفوف التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل. وهذه وهذا يدلنا على أن الحديث الذي ورد في فضل الصف الأول بالنسبة للفريضة كما هو معلوم يدلنا على فضلها على الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن صلاة النافلة في الروضة لا شك أن له ميزة على سائر المسجد، لأنه جاء في المسجد بأنه الصلاة فيه بها الصلاة، ولكن لا جاء فيه كله بأنه روضة من رياض الجنة، لأنه جاء في هذه المقعة خاصة التي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: استعملت فيه بيتي
الواقع فيه في بيته، لأنه قاله وهو الحدود إنما هي البيت والقبر والمنبر، والقبر إنما عرف بعد ذلك وإنما حصل بعد ذلك، ولم يعلم بأن قبره يكون في حجرته وفي بيت عائشة إلا بعدما توفي. أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا وتشاوروا بينهم ماذا يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا توفاه الله، ومنهم من قال يدفن مع المسلمين بقيه، ومنهم من قال يدفن، وروى بعضهم حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فعند ذلك دفنوه في بيته الذي مات فيه، فدفن في بيته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، بناء على ما سمعوه من الحديث في ذلك. وما جاء في بعض الروايات ما بين قبر ومنبر فإنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأما اللفظ الذي سمع من رسول الله والذي تراطعت عليه الألفاظ ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، فإذا ذكر القبر هذا الإجواء في بعض الروايات إنما هو المقصود بالرواية بالمعنى، يعني إذا صح فهو من قبيل الرواية بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر الذي جاء عنه والذي عرف عنه ذكر البيت، ذكر البيت، لأن القبر ما عرف في حياته أن يكون في قبر أو في بيته، لأن هذا عرف بعد وفاته جاءوا الصحابة وأدهوا إلى أن يكتبوه في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. البخاري رحمه الله في مناره عليه الصلاة والسلام ترجم بيت القبر وقال ذكر ما بين القبر والمنبر، ذكر ما بين القبر والمنبر لأنه يتحدث عن الواقع الذي آل إليه الأمر، يعني الآن الروضة تقع بين القبر والمنبر، والبخاري ترجم بمثل القبر يعني على حسب الواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكانا للقبر، فمن أجل ذلك ترجم مثل ما بين القبر والمنبر، وأورد الحديث الذي فيه ما بين بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة مريضة وما أتاني بك القبر، لكنه ترجم ببيان الواقع إشارة إلى الواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكان القبر وصار فيه القبر، ثم لذلك قال باب القبر ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر، لأن الروضة لا تقع بين القبر والمنبر، وهي ترادف لما مضى ما بين البيت والمنبر، حتى ما بين البيت والمنبر ما بين القبر والمنبر، يعني هم أداهم واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الذي سلمه فيه والذي ثبت عنه ذكر البيت. كما جاء في بعض الروايات في القبر ان صحت فهي محموله عن الروايه في المنبر، يعني مثل ما قال البخاري باب ما بين القبر والمنبر، وتحدث عن الواقع الذي قد حصل، يمكن ان يكون بعض الروايات رواه بالمعنى فقال باب ما بين البيت ومن ما بين القبر والمنبر روضه الرياض الجنه. وقوله عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه الرياض الجنه، اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال انه على صفه انه كروضه، وان هذا في تشبيه حذفت منه الاداب اداه التشبيه، يعني بدل ما يقول ما بين بيتي ومنبري كروضه من رياض الجنه قال روضه، وهذا يكون من قبيل التشبيه ومن قبيل التمثيل، وان هذا المكان يعني يشبه وكأنه روضة من رياض الجنة، لأن الجنة ادخرها الله عز وجل وأخفاها على الناس حتى يؤمن الناس بالغيب، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. فسبق أن مر بنا حديث الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في فاتح الصوف عرض عليه الجنة والنار ورعاها وهو يصلي بالناس، فتقدم الصلاة وتأخر، ثم سألوه بعد ذلك
قال يا رسول الله رأيناك تقدمت ثم رأيناك تأخرت. فقال عرض علي الجنة وعرفت ورأيت أنا كل العين المتجلية وحرمت أن أخذ قطعا منها ثم خرجت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذه العناقيد حتى تبقى الجنة غير، وحتى لا تكون موجودة في الدنيا أمام الناس يشاهدونها ويعاينونها وتكون يعني ما هي غير، لأنها لو وجدت ثمار الجنة في الدنيا كما هي في الجنة هذا العقود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تأكلون منه ما بقي في الدنيا. تركتم منه يعني هذا العقود أكلتم منه ما بقي في الدنيا. النعيم الجنة له ميزة، الله عز وجل شاء أن يبقى غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. وإذا قالوا فروضة من رياض الجنة يعني أنه يشبه روضة من رياض الجنة أو أن التقرب فيه والعمل الصالح فيه يؤدي إلى الجنة، مما يوصل إلى الجنة وهو من جنس هي أن حلقة الذكر هي رياض من رياض الجنة. حلقة الذكر رياض من رياض الجنة يعني معناها أنها تراقب في الجنة وتوصل إلى الجنة، والإنسان إذا استفاد وأقلع عن الأمور الضارة وأقدم على ما ينفعه في دينه ودنياه واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله فإن ذلك يفضي به إلى الجنة ويوصله إلى الجنة. وهو قال وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف يعني معناها أن الإنسان إذا مات وقتل بالسيف في الجهاد في سبيل الله فإنه يدخل الجنة، وإذا قتل في سبيل الله انتهى إلى الجنة وانتقل إلى الجنة بهذا الموت الذي قد حصل له وهذا القتل الذي حصل له. ومنهم من قال إن هذا على ظاهره وأن هذا المكان ينتقل إلى الجنة بعد ذلك، والله تعالى أعلم في حقيقة الحال، ولكن لم نفهم منه ونتيقن أن هذا المكان مكان مفضل ومكان مميز وله ميزة على شأن المسجد، وأن الأعمال الصالحة فيه من صلاة نافلة وذكر ودعاء وقراءة القرآن أنه لا يتميز على غيره فيها. وأما بالنسبة للفريضة كما عرفنا فإن أصل الدخول أفضل منها. وأما قوله ومنبري على حوضي فقيل في معناه أن المقصود بذلك أنه ينصب له منبر على حوض على حوضه يوم القيامة، وقيل إن منبره ينقل منبره الذي كان عليه والذي كان تكلم وهو عليه هذا الكلام فإنه ينقل ويكون على حوضه يكون بارزا عليه وواقفا عليه يدعو الناس إلى الشرب والورود، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في ورود الناس على الحوض وأنه يعرف أمته بكونهم غرا محذرين من أثر الورود.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعد أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان قال كل امرئ مصبح في قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أخيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبتر وجليل وهل أردا يوما نياح مجنة وهل يبدون لي شامة وطبيب وهل يبدون قال وهل يتولي شامة وصفيل؟ قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مسجنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان فصحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
أيضا له علاقة بالحجار الذي قبله وهو باب كراهية المسلمين كفر المدينة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام وهو دعاء لهذه المدينة لأن يكون فيها بدل الوباء صحة وبدل المرض العافية. فيه ترغيب للناس كراهية الشعراء على الدخل والناس فيه ترغيب في السكنة دعاء من قتل لها بأن تصحى وأن يكون فيها صحة وعافية بدل الوباء الذي هو فيها وكان ذلك صحة وعافية. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها لهذه الدعوة تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكناها تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكناها وكراهية عن الصغراء وعن سفلاء الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعث جماعة من أصحابه منهم أبو بكر ورضي الله عنه لأن أصابهم أصابهم الظماء لأن المدينة فيها عماء كما جاء في عن عائشة في آخر الحديث أن وادي بطحان كان يجري نجلا يعني ماء متغير والماء المتغير يحصل منه أمراض ويحصل منه تحصل الحمى بسبب ذلك بإذن الله. وهذا من الأسباب التي جعلت الحمى تكون موجودة لأن قالت عائشة وهي من أوضع بلاد الله لأن أكثرها وباء فنسمى لذلك هذه الرياح التي كان يجري منها الوادي يجري في الوادي وماء آجن يعني ماء متغير آجن يعني يحصل بسببه الأمراض والحمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشد يقول امرأة مقبح في أهله وموت أهله وموت أدران شراك عليه أدنى من شراك عليه كان معناه أن الموت قريب وأن الإنسان يخففه الموت أو يمسيه وهو في أهله والموت أدنى من شراك عليه يعني قريب منه كما أن نعل الإنسان قريب منه. وهذا مثل الرجل أو به المثل في القرب قال أدنى من شراك النعل أدنى من شراك النعل يعني قريب منه قريب من الإنسان لأن النعل متصل بالإنسان متصل برجل الإنسان فهو قريب من الإنسان. وبلال أيضا كان ينشد ويتذكر الجبال التي حول مكة والأسيار التي حول مكة الرمح والجليل.
قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل.
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل يعني يكون بذلك أرى مكة الواد من أودية مكة التي فيها إذخر فيها الجليل وشجر نبت حديث يعني يشبه إذخر يعني من ناحية دقة في قانع وهو ليس من الأشجار المدينة والأشجار الكبيرة وإنما هو نبت له اتقان دقيقة مثل دمثل يعني يمثل كما عرفنا في مرضى يجعل بين اللبنات والقبور ويجعل فوق الأشجار عندما تتقف البيوت وهو أشياء شيء دقيق ما هو من الأشياء المدينة الخشب وإنما هو شيء يولع بين سقوط الخشب ويولع بين خلال اللبنات
حتى يمنع التراب ينعال على المقبور عندما يوارى التراب فوق اللبن طولة بين اللبنات قطعا بالجهر.
قال وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وفضيلة.
يعني يتمنى هذه القاعدة في مكة التي فيها السلامة وليس فيها الوباء ثم يلعن وحكاة صار قريش الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى أرض الوباء التي هي المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دعا الله عز وجل بأن يصحح هذه المدينة وأن يصحح حالهم وأن يبارك لهم في قاعها ومجدها وبارك لنا اللهم صحح حالنا بارك لنا في قاعنا وفي مجدنا اجعلها صحيحة اجعلها فيها صحة وعافية يعني وانهأ وأنهل الوباء أجهل المرض عن هذه المدينة وانقل أمها إلى جحفة. جحفة هي قرية كانت هي قريبة من رابط وهي من قديم الزمان يعني كانت أرابل وكلاشق وهي موضع الإحرام لأهل مصر والشام والمغرب الذي يكون عند الساحل الساحل البحر لأنهم عندما يأتون من جهة ينبع من جهة الساحل أمامهم الميقات الذي هو ميقات المغرب مصر والشام حتى الذين يأتون عن طريق المدينة في الشام فميقاتهم ميقات المدينة لكنهم إذا جاءوا من الساحل يفعلون ساحل البحر فإنهم يحرمون من ميقات الذي هو رابط الذي هو جحفة ولكن هو الآن رابط يعني رابط قبله بقليل وعلي ليس بين الرابط وبين الجحفة إلا مسافة يسيرة جدا فلم يحرم الرابط يعتبر أحرم من قبيل الجحفة يعني معناها إحرام صحيح أحرم قرب الميقات ولم يتجاوز الميقات ولم يتجاوز الميقات فهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وعلى الترغيب في الإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالصحة وأن يصححها الله لهم وأن يبارك لهم في الصائل والمكر يبارك لهم في الثمار الأشجار التي في هذه المدينة لأن هذه بلاد زراعية وفيها النخل فدعا الله عز وجل يبارك لهم في الثمار التي وكان في الصائل وفي المكر المقصود بذلك ثمارها متميزة على مكة بهذا لأن مكة واد من غير الباء كما بين الله عز وجل في الكتاب العزيز أن هذه المدينة فهي ذات أشجار وذات نخيل فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح المدينة وأن يحول من الوباء إلى الصحة والعافية وكذلك أيضا دعا لها البركة في الباء والملك وهذا هو الذي فسره فسر به بعض العلماء ما تقدم في الحديث اللهم اجعل في ناس المدينه ضعفي ما جعلت من مكه من البركه قالوا انه يراد البركه في الدنيا ويفسره قوله عليه الصلاه والسلام حديث اخر مثل هذا اللهم بارك لنا في قائنا وفي مسكنا ان هذه بركه دنيويه هم لا يبارك فيها يعني هي من خلال البركات الدنيا ومن خلال الدنيا
الفوائد
الدينيه
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن حفصه بنت عمر رضي الله عنها انها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه.
هذا الحديث وهذا الأثر أيضا له علاقة بالذي قبله وهو راهية الأخرى المدينة، لأنه يدل على غضب الأبناء، لأن عمر رضي الله عنه على الله عز وجل منكر فيها، فهذا يدل على غضب الأبناء والتقريب في الأبناء، لأن عمر رضي الله عنه سأل فارسة بن الله أن تكون وفاته في جنة رب الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من قول عمر رضي الله عنه واجعل وفاتي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الله عز وجل أن يميته فيها، إذن هذا يدل على فرض الإسلام. وعمر رضي الله عنه وأرضاه سأل الله الشهادة والموت في المدينة، وكان هذا من الأشياء المستغربة، لأن الشهادة في الغالب إنما تحصل في الغزو والجهاد، وليس أن يحصل في جهاد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان مقيما في المدينة، ولم يرسل الجيوش ويبعث البعوث في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا فإنه وقع. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد في يوم من الأيام معه أبو بكر وعمر وأبي عثمان وغيره، فتحرك الجبل فقال أثبت أحد فإننا عليك نبي وصديق وشهيدا، وأحد الشهيدين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو شهيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الله عز وجل الشهادة وأن يكون الموت في جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما هذا هو الذي فيه قرابة، الجمع بينهما كونهما يجتمعان هذا هو الذي فيه قرابة، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا وقع. إنه كان يصلي للناس صلاة الصبح، فجاءه رجل خبيب مجوسي فطعنه بسكين وهو يصلي للناس الصبح، بطر بطنه حتى خرجت أمعاؤه، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل للناس الصلاة، قدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل للناس الصلاة، أكملها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه مثل الرضا بسبب هذه الطعنة التي كانت سببا في شهادته، وكان بها شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه قتل قتله عدو من أعداء الله، قتله رجل مجوسي يغيظه رفعة الإسلام وشأن الإسلام وعلو أهل الإسلام وما حصل من الخير الكثير على يد هذا الرجل العظيم الذي هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه الذي فتح في عهد الشاب، وفتح في عهد الغراب، فتح في عهد فارس، وخلود فكرة أتي بها إليه في هذا المسجد أسلمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحصل خير كثير بسبب ذلك، بسبب منه بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا رجل عظيم قتله هذا المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم انه بقي رضي الله عنه وارضاه مريضا، وكان يغمى عليه ويجيع، وكان يسكنه اللبن يخرج من جوفه، ويسكنه النبي وهو الماء الذي يملع فيه تمر ليخليه يكون التمر حلوا بما حلاله من التمر، يكون الماء حلوا بما يعقر فيه من التمر، هذا يسمى النبي، يعني هناك نبيذ مسكر والذي يلقى مبدع حتى مسكر، وهذا ايضا مقال نبيذ، يعني هل يكون هم فيه التمر ويعقر فيه وتحلى يكون حلوا الماء، يكون حلوا بسبب ما يجعل فيه التمر
وكان يدخله ويخرج من الجوف لأن رأسه مسكوح، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهم ما يشغله الصلاة، وكل رغمي عليه ثم أفاق سأل الناس عن الصلاة، هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يعني شغله الشاغل الصلاة وهمه في الصلاة، وهذا شأن أولياء الله. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله عنهم هم سادات الأولياء وهم سيرة الأولياء من الأنبياء والمرسلين، ليس هناك ولي من أولياء الله يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يكفي عند الحافظين أن ينكر أمام الشخص بأنه طعان، لا يحتاج إلى تعليم المعدلين وتزكية المزكين من زكاه الله ورسوله، من زكاهم الله ورسوله ومن عدلهم الله ورسوله ومن أثنى عليهم الله ورسوله، لا يكفي الواحد منهم أن يقال عنه طعان، لا يقال ثقة ولا يقال عدل ولا يقال أنه كذا أنه كذا إلى آخره. هذا الذي يحتاج إليها من أن يراه رسول الله، ومن الذي يحتاج إلى أن يزكه وأن يقال ثقة في الثقة وثقة من عدل وكلًا وعد الله، وكلًا وعد الله الفتح، يعني من قبل فتح وبعد فتح، الذين كانوا أنفقوا وخلفوا وقاتلوا والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد فتح، الكل وعده الله، الكل وعده الله الفتح. ثم أيضًا في آخر سورة الفتح على كفار محمد رسول الله والذين معه شفاء على الكفار وحمى بينهم وراه الركع السجدة يكونون حرما من الله ورضوانه فيناهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلا في التوراه ومثلا في الانجيل حذرا من اخر الشرطه حذره من طلبه استوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الكفار يعجب الزراعه يعجب الزراعه ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراعه ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل عليه وبيان صفاته وأنهم ممدوحون في التوراة وممدوحون في الإنجيل وأن الكتب السماوية المتقدمة الله تعالى أثنى عليه فيها وأثنى عليه في التوراة وذكر مثله فيها بهذا الوصف وأثنى عليه وذكرهم في الإنجيل وذكرهم بهذا الوصف، هذا يدلنا على فضلهم ولذلهم. ثم قال في آخرها ليغيظ بهم ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكافر بنفس هذه الآية، لأن من المالك رحمه الله دل على كفر من يغضب الصحابة ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أنه قال ليغيظ بهم الكفار، فمن وقع في قلبه حقد وغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من هذه الآية، قد وصف بأنه كافر وفي هذا ليغيظ بهم الكفار، قاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في قلبه حقد على أصحاب الرسول وكراهية وظلم فإن له نصيب من هذه الآية. ولهذا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض الذين في قلوبهم الحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا الله تعالى أثنى عليه في كتاب العزيز أيضا في سورة الحشر أنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الصنف الثالث الذي ليس هناك صنف رابع غيره وراءه، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله مستغفرين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلوبهم حزنا ذلك هم خائفون وجلون من الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه لما أثني على ذلك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها السماء وليك خلافة بعد أبي بكر وعنيت وعنيت ثم شهادة في سبيل الله تقول وجدت أن يكون ذلك أحد، يتواضع لله رفعه الله. ومن اعتبر نفسه مقصرا فإنه يسعى في الكمال، أنه يسعى في الكمال، وهو رضى الله عنه. أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أهل بكر، أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أهل بكر هو عمر. لم يمشي على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أهل بكر أفضل منه. هل يعقل المؤمنين صدق السنة والجماعة الذين يقولون أن هذا الخلق أصحاب رسول الله لأنهم على من أكرمهم الله ومحمد الرسول عليه الصلاة والسلام تلقوا الشروع عند عنه وأدوها إلى من بعضهم. ثم لما ذهب هذا الغلام وإلى ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل عن الكعبين، ثوبه نازل عن الكعبين، قال ردوا علي الغلام. ثم لما ردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر أمر معروف ونهي عن منكر. متى قال هذا أمر؟ قال هذا أمر وبطن نفسه يضمن عليه هو فيه أمعاؤه خرجت من بطنه ويسكنه إلا من فاسد من جوزه. ومع ذلك ما حول بينه وبين الله فيه من الشدة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ولا يقال هذا من القشور كما يقوله بعض الناس، يعني هناك أشياء قشور ما يمكن الناس يتكلموا فيها، يعني هناك لباب وقشور، الدين كله لباب ما قشور، الدين كله لباب، ولكن لا شك أن بعضها أهم من بعض، يعني هناك أهم من وضحين، لكن لا يقال هناك قشور في الدين، الدين كله لباب، والحق كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كله لباب، لكن لقوله يقال على بعض الأحباب بعض الأشياء هي من القشور، لا، هذا تعبير خاص، خطر واضح، يكون شيء من الدين يقال له قشور، الدين كله لباب، لكن في أحكام مهمة، أمر الله أن هو أعداء، بل يمنعه الله فيه من الشدة عن أن يرشد إلى رفع الثوب الذي كان على الدين، ثم أرسل إلى فائدته. عاجله عاجل قوله ارفع ثوبه انه ابقى لربك هذه فائده عاجله وعاجله ايضا لان فوائد الخطوه تعطي بدون ولا خير وفائده عاجله وهي كن ابقى لثوبه لان اذا توسع الارض توسع واذا رفع الاصل فائده عاجله يجمع ثوبه من الوسط وفائده عاجله وعاجله وهي كونه يكون متقيا لله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله عز وجل. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحب ان يدعن بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت هيئت بنفسها قبرا بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيها لمكر رضي الله عنه. فارسل اليها يستخدمها أن نذهب في هذا المكان الذي خصصته لنفسها، هذا القبر الذي أعدته لنفسها وهيأته لنفسها، أرسل إليها يستأذن لأن يدفن فيه. فأمن رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه بورائه وتقاه خشي أن تكون وافقت أياءه، وأنه إذا مات يمكن تتغير تغير رأيها، لأن كما تفتح منه لما كان حيا فإذا مات يمكن يتغير الرأي. فأوصى أنه بعدما يموت تستأذن مرة أخرى، فإن علمت وإلا دفن مع المسلمين الضحية. فبعدما مات تستأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأذنت ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حصل لهذا الرجل ما تمناه وما سأله من أن يكون أن يحصل الشهادة في سبيل الله وأن يموت في بلد رسول الله بل وأن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذا من الرجلين العظيمين، هذا من الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر،
الله تعالى أكرمهما إكراما ما حصل لأحد سواه، أكرمهما في الدنيا بأن يكونا مجازرين من وصف الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرجنا الله وحرجنا الله وعمر وهجرنا الله وعمر دائما الله وعمر على لسان حرجه. ثم في القبر أيضا هم مجاورين له، يكونوا بجوار، وبعد البعث يكونون من الإسلام معه في الجنة، وهما معه في الدنيا ومجاورين له في البرزخ، وهما معه في الجنة بعد بعثة الدنيا. وهذا فضل عظيم ما حصل لأحد سواه. لهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة معنا محبة، قال أما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل من ذلك. ووسل إلى الله عز وجل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. هذان لهما منزلة، ولهذا فإنه لا يرجمهما، والله والله لا يرجمهما إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخزان، والله الذي لا إله إلا هو إنه لا يرجم أبو بكر وعمر إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخزان، وإن لم يتدرس الله عز وجل بالتوبة قبل أن يموت وقبل أن يغادر هذه الحياة فإنه على حالة خطيرة وعلى حالة مؤلمة وحالة شديدة. فمن فضل الله عز وجل على الإنسان أن يوفق لمحبة الخيار، هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان أن يكون في قلبه حقد عليهم وغيظ، ويكون في قلبه غيظ منه وكراهية لهم، لأن هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحج وما جاء بعده من الكتب المتعلقة بالبحر من الحج وكذا الصيد، وكذلك ما يتعلق بهذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق للبخاري رحمه الله أن ذكر في كتاب الصلاة الحديث الدالة على فضل هذا المسجد، فضل الصلاة فيه وأنها بيئة الصلاة، وفضل الصلاة في قباء، وكذلك مسجد الأقصى وأن هذه المساجد كلامه من شبه أذن الرحال. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله من غد نبدأ بدروس تتعلق بتوعية الحجاج وبيان ما ينبغي لهم أن يفعلوه في هذه المدينة المباركة، بيان الزيارة الشرعية وبيان الزيارة البدعية والأماكن التي ينبغي أن تزار في هذه المدينة، وكذلك ما يتعلق بالحج سواء كان حجا أو عمرة وما إلى ذلك، وكذلك التفصيل ببعض أمور الدين كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. ونعود إن شاء الله إلى الرجوع إلى تدريس في صحيح الإمام البخاري في أوائل شهر محرم إن شاء الله تعالى.
عمر فعل وقتل ونال بهذه الشهادة وقتل في هذا، فإذا قتل يعني يكون له مثل ذكر الذي قتل هذا الأجر الذي ناله عمر أو من يعني يكون ذكر الذي قتل في الحرب الحرب
لا زي المحرم، لكن هذه الشهادة لا شك أن في سبيل الله عز وجل وفي أفضل بأنه جميل، وقد نال الشهادة بهذا الطعن، وقد نال الشهادة بهذه الطعنة. ومعلوم أن هناك شهداء صاحب عمر رضي الله عنه لا شك أن نال بالشهادة، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من الشهداء الذين ماتوا في الحرب، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وأصحاب الرسول لهم ميزة على غيرهم، وله فضل على غيره، ولكنه شاء الله شهادة أنا لها. إن أنت في شهادة محرجة عن قبل الله بين المسلمين والكفار، ولكنه فعلا في شهادة في سبيل الله والمسلمين ولما قدره من المسلمين. أقول لك الكلمة بفضل الله عز وجل.
لا يعترفون بالصحابة بل يكفرون ويفسقونهم ويسبونهم ويشتمونهم ويسمونهم وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر ويعتبرونهم الجبت والطاغوت ويطلقون على ابو بكر وعمر الجبت والطاغوت ويطلقون عليهم ثمن من قريش والعياذ بالله ولا يعترفون بما جاء عن طريق الصحابه فهم السنه مرفوضه عندهم السنه التي جاءت عن طريق الصحابه مرفوضه عندهم بل ان الكتاب المنزل الذي جمعهم يقولون هناك آيات ليست موجودة فيه مثل آية الولاية آية الولاية يعني يقولون أنها ليست موجودة في مصر يعني هذا المحر الموجود ليس كاملا بل هو ناقص ثم أيضا يعولونهم على حكاية مكذوبة ينسبونها إلى أئمة أهل البيت الذين يقولون عنهم انهم معصومون والاسماء ليست لاحد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم معصومون اما غيرهم ليسوا معصومين اما غيرهم فانهم ليسوا معصومين فهم يقولون بالعصمه لهم ويعتبرون ان الحق ما جاء عن طريق الائمه وهناك حكايات مكذوبه وروايات مكذوبه على الائمه عند رسول الله فاذا الرافضه يعني في وادي اهل السنه في وادي اخر هؤلاء على حق لما يسمى وهؤلاء على باطل هؤلاء لا يعترفون بالكتاب لا يعترفون بالسنة صحيح البخاري هذا ما لقينا عنده لأنه جاء عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وعثمان بن عفان وفلان وفلان وهؤلاء غير معتبرين في رأي الرافض صحيح البخاري هذا يعتبر ما له قيمة بل يقدحون في البخاري وفي صحيح البخاري لا يتكلمون في البخاري ويذمونه ويعيبونه لماذا؟ لأن الحق عندهم ما جاء عن طريق الأئمة المعصومين فقط لهذا فإنهم إذا قالوا الكتاب والسنة يقصدون بذلك سنة المعصومين سنة المعصومين ولهذا الرافضة الذين حكموا في إيران الآن وضعوهم بالسور قالوا ما كان يعني على سنة المعصومين يعني السنة التي هم عليها سنة المعصومين هذا مثل الدستور حقا سنة المعصومين مو سنة أبو بكر عمر عثمان علي وسنة ما كان عليه رسول الله أصحابه لا وإنما سنة المعصومين الكذب الذي جاء عن طريق المعصومين والكذب الذي كذبوه على المعصومين هذا هو المعول عليه عنده رضي الله عنه المعاملة معه الإنسان يبيع ويشتري معه الإنسان يبيع ويشتري معهم ولكن يبغضهم لله ويتقرب إلى الله في بغضهم والحب لله والبغض لله من أوثق أمر الإيمان ولا يحبهم من فيه خير وبغضهم علامة من علامات الخير بغضهم علامة من علامات الخير بغض الرافضة لأنهم حائدون عن الصراط المستقيم وبغضهم من أوثق أمر الإيمان لأنهم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أعداء الله فبغضهم يتقرب إلى الله عز وجل به لأن الإنسان يحب الله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله فقربهم بغضهم قربة يتقرب إلى الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم ونعتبر هذا من أعظم حسناتنا التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل لأن من يبغض الصحابة لا خير فيه ونكره الصحابة لا خير فيه لأن الحق والهدى ما عرفنا إلا عن طريق الصحابة وقد ذكرت مرارا أن أبا زرعة الرازي وهو من فضلاء القرن الثالث من المحدثين قال كلمة مشهورة يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وعندما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم كذلك القدح في الناس القدح في المنقول نحن اذا قدحنا في الصحابه ماذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اذا قدحنا في الصحابه قلنا قبيل او كفار ما هو الذي يربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا صله تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم